إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فنحمد الله عز وجل حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، حمدًا يليق بجلاله وكبريائه وعظمته، ونشكره شكرًا يليق به سبحانه وتعالى على نعمه الظاهرة والباطنة التي نعجز عن حصرها وعدها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ونشكر لأخينا الشيخ الفاضل حسين الحطيبي وإخوانه المعينين له على التدريس وعلى تهيئة هذا الاجتماع وهذا اللقاء، ونشكر لإخواننا المشايخ الأكارم الفضلاء وطلبة العلم والدعاة إلى الله، فقد سررنا كثيرا بلقياهم، وهذا من آثار هذه الاجتماعات المباركة. وشكر الله لولاة أمرنا الذين ساهموا في هذا الاجتماع وأمثاله برعايتهم وحراستهم وبحفاظهم على طلبة العلم وعلى هذا الخير، ونشكر لهم جهودهم فيما يقومون به مما يعود نفعه على البلاد والعباد، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعينهم على القيام بما كلفوا به من قبل رب العالمين من إقامة دين الناس ودنيا الناس، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فهذه هي وظيفة الممكنين في أرض الله تبارك وتعالى، أن يقوموا بدين الناس بمصالحهم الدينية والدنيوية، فنسأل الله أن يعينهم على القيام بالمسؤولية التي ألقاها الله عز وجل على كواهلهم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته الحديث. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للقيام بسائر الحقوق، بدءا بحقه تبارك وتعالى، والقيام بأمور ديننا، والقيام بحق ولاة أمورنا من إعانتهم على البر والتقوى، وبالقيام بحقوق الزوجين والجيران والأقارب والأباعد على ما دلت عليه الأدلة المتكاثرة. فنسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يستعمل الجميع فيما يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى. وإن مما أذكر به نفسي وإخواني في هذا المقام أمرا عظيما حث الله عز وجل عليه في كتابه، وحث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، ألا وهو أمر الأخوة الإيمانية، الأخوة في الله تبارك وتعالى، فإنها أعظم رابطة ربط الله عز وجل عباده بها، ربط عربهم وعجمهم، أسودهم وأبيضهم، فقيرهم وغنيهم، ذكرهم وأنثاهم، جنهم وإنسهم بها، فهي أعظم رابطة قواهم بها، تتحقق المصالح الكثيرة بقوتها. وقد نوه نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا وبما يقوي الأخوة، فقد روى الإمام أحمد في مسنده من طريق أبي نضرة قال: سمعت من حضر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق بمنى، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، ألا إن ربكم واحد، وأن أباكم واحد،
ألا لا فرق لعربي على أعجمي، ولا أعجمي على عربي، ولا أحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. هل بلغت؟ قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحديث. فنبينا صلى الله عليه وسلم نوه بهذا الأمر العظيم الذي به تأتلف القلوب، والذي به يتحد الصف، والذي به يقوى المؤمنون. فلله الحمد على نعمة الإسلام، وعلى نعمة السنة، وعلى نعمة العلم النافع والعمل الصالح، وعلى نعمة الأخوة في الله تبارك وتعالى. ومثل النبي صلى الله عليه وسلم أخوة المؤمنين بالجسد الواحد، كما في حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه. فالمؤمنون كلهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو اشتكت سائر الأعضاء بالحمى وبالسهر. وفي رواية: المؤمنون كالجسد، إذا اشتكى رأسه اشتكى كله، وإذا اشتكى عينه اشتكى كله. وهكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. والله عز وجل يقول ممتنا على عباده المؤمنين بنعمة الإيمان بسبب الإسلام: وكنتم بنعمته إخوانا. وقال قبل ذلك: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، أي بنعمة الإسلام صرنا إخوانا متحابين. والله عز وجل يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. وهؤلاء الإخوة ليسوا معصومين، فإن حصل شيء يصلح بينهم. ولذلك قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نوه بالصلح وأشاد به وذكر عظيم أثره، فقد قال: ألا أدلكم على خير من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بل، قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، والصلح خير، فيصلح بين المؤمنين. والأدلة في ذلك كثيرة. ونبينا عليه الصلاة والسلام عند أن بلغه خصام وقع بين بعض أصحابه في قباء فذهب وأصلح بينهم، وأدلة ذلك كثيرة تقوية للأخوة حتى لا تضعف. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم حذر وأنذر مما يضعف الأخوة، فقد روى الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. قال: ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا ولا تناجشوا، في بعض الروايات: ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب على خطبة أخيه، وكونوا عباد الله إخوانا. فذكر هذه المنهيات ونهى عنها لأنها تضعف الأخوة، ثم أمر بلزوم الأخوة وتحقيقها، قال: وكونوا عباد الله إخوانا. وجاء بنحوه من حديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما تواد اثنان في الله ثم افترقا إلا بذنب يحدثه أحدهما. حذرنا من أسباب الفرقة، وهي الذنوب التي تفرق بين الإخوة في الله، بين المؤمنين، تضعف أخوتهم ورابطتهم، فالواجب التوبة إلى الله عز وجل من ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، وفي رواية: بين قلوبكم، فتحصل المخالفة بين الوجوه والقلوب بسبب عدم تسوية الصفوف بين المصلين، فكيف بمن ترك أو ارتكب ما هو أعظم من هذا؟ فلا شك أن الهوة تعظم والفرقة تكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، رواه مسلم. ولا يخفى على الجميع مكر أعداء الدين من بذر الفرقة في أوساطهم، فإنهم يسعون جادين للتفريق بين المؤمنين والتحريش بينهم، بدءا برئيسهم الشيطان، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون بجزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم بين المؤمنين. وفي حديث جابر الذي رواه مسلم: إن الشيطان ينصب عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، أي لإضلال الناس وإغوائهم، فيأتي أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما فعلت شيئا، حتى يأتيه بعضهم فيقول: لم أزل بفلان حتى فرقته بينه وبين زوجه، فيقول له: نعم أنت، نعم أنت، قال الأعمش: أحسبه، قال: يلتزمه، لأنه فرق بين المرء وزوجه. وهكذا السحرة يفرقون بين المرء وزوجه، بين الأخ وأخيه والأعداء. والله عز وجل يقول: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ الشيطان يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وأيضا يسعى وجنوده من الإنس والجن لحصول البغضاء بين المؤمنين والفرقة بين المؤمنين. ولا يخفى ما عليه الأعداء من تقسيم المسلمين إلى دويلات، والدولة إلى أحزاب وفرق متنافرة، ويستغلون هذا على هذا ويضربون هذا بهذا، وهذا لا يخفى عليكم. فهم يسعون ليل نهار في التفريق بين المسلمين والتفريق بين المؤمنين، ولا يريدون خيرا لأحد، ولا يريدون خيرا لأحد من المؤمنين. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. والأدلة في ذلك كثيرة. فالواجب على سائر المسلمين حكاما ومحكومين الحذر من خطط أعدائهم ومن أساليب أعدائهم في التفريق بين المؤمنين وإلحاق الضرر بهم. وأيضا مما يتعين علينا معشر المسلمين، يتعين على العلماء وعلى الأمراء وعلى سائر الناس، أن يسعوا جادين لتحقيق الأخوة الإيمانية على مراد الله تبارك وتعالى. فمن أساسيات دعوة رسولنا صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة أن آخى بين المهاجرين والأنصار ليبني الدعوة والدولة، إذ أن الاجتماع على الخير قوة والفرقة ضعف وشتات. فأول ما سعى إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن آخى بين المهاجرين والأنصار. فقد روى أبو داود الطيالسي والحاكم وابن جرير من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه فكانوا يتوارثون بذلك، أي بتلك الأخوة، ويتواسون بها، حتى نزلت وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فتركوا ذلك، أي التوارث، وكانوا يتوارثون بالنسب. والحديث حسن لغيره إن لم يكن أرفع. وهكذا جاء في الصحيح: قيل لأنس رضي الله عنه: أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإسلام؟ قال رضي الله عنه: حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري، في داري، أي آخى بينهم، آخى بينهم. وفي مسلم من حديث جبير بن مطعم: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا قوة، وفي رواية إلا شدة، أي لا حلف في الإسلام على طريقة أهل الجاهلية من التناصر على الباطل وعلى الثارات وعلى النعرات وعلى الظلم وعلى المنكرات، أما التحالف على ما يرضي الله، المواساة، التعاون على البر والتقوى، فهذا أمر مطلوب دل عليه الشرع وزاده قوة وكان له أثر في الجاهلية. وأيما حلف كان في الجاهلية، أي على النصرة على الحق، لم يزده الإسلام إلا قوة، وفي رواية إلا شدة. وحلف المطيبين لا يخفى عليكم، فهذا من أساسيات الدعوة. وهكذا آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف حين قدم من مكة، وسعد بن الربيع، وكان من الأنصار وكان ذا مال وذا غنى، فقال سعد بن الربيع لأخيه عبد الرحمن ابن عوف: تعال أقاسمك نصف مالي وأزوجك، أي كانت له زوجة، أي يطلقها ثم يتزوجها بعد انقطاع عدتها. قال له عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فدله على السوق فذهب ورابح وتاجر حتى رجع بفضل من أقط وسمن، فجاء بذلك إلى أهله، وما لبث إلا فترة يسيرة فجاء وعلى أثره صفرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتزوجت؟ قال: نعم. قال: بارك الله لك، أولم ولو بشاه. فتح الله عليه. فانظروا إلى إيثار الصحابة بعضهم بعضا، وإلى عظم الأخوة بينهم. فذاك قال: أقاسمك شطر مالي وأزوجك إحدى نسائي بعد أن يطلقها وتنتهي عدتها. قال: بارك الله لك. هذا مثال في الإيثار. وذاك ضرب أروع الأمثلة في العفاف، قال: بارك الله لك، في أهلكم أدلوني على السوق. وهكذا آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، وآخى بين غيرهما. فهذا مما ينبغي أن يذكر به وأن يدعى إليه دائما وأبدا بحسب الاستطاعة. بذلك يقوى المؤمنون، ولا تحصل الألفة والأخوة والقوة إلا إذا كان الاعتصام على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم الآية. وقال الله: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم سعى للتأليف بين أصحابه وبين المؤمنين، فكان عليه الصلاة والسلام يعطي الرجل عطاء لا يخشى بعده الفقر، لا يعطي تأليفا له على الإسلام، وأيضا لموالاة أهل الإسلام، لموالاة أهل الإسلام يعطي حتى يحب الإسلام وأهل الإسلام. وهكذا بقوله من الأدلة على فعله، من الأدلة الفعلية، وأيضا من قوله ما جاء في الصحيحين في غزوة هوازن حين غنم النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة المؤلفة قلوبهم أموال كثيرة، فوقع في نفس بعض الأنصار من ذلك فجمعهم، فمما قاله صلى الله عليه وسلم لهم: ألم آتيكم ضلالا فهداكم الله بي، ألم آتيكم متفرقين فجمعكم الله بي، وفي رواية: فألفكم الله عز وجل بي. فجعل يقول الله أو له المن والفضل أو بهذا المعنى الحديث. وهكذا جعل الله عز وجل سهما في الزكاة للمؤلفة حتى يكتفى شرهم، وحتى يزدادوا للإسلام حبا ولأهل الإسلام ولاء وحبا. فمن مصارف الزكاة المؤلفة، فينبغي العناية بهذا الأمر، كما أنه يجب أن يحث الناس على التوحيد وعلى الصلاة وعلى الصيام وعلى الزكاة وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائر الطاعات، ويحذر من سائر المنكرات، يحث الناس على الأخوة في الله على مراد الله تبارك وتعالى. فهذا من الأساسيات التي يرتكز عليها المؤمنون، والذي به تقوى شوكتهم ويهابهم ويرهبهم أعداؤهم، إذ أن الباطل يحتاج إلى مقاومة، والحق والباطل يعتلجان إلى قيام الساعة. فالأعداء حريصون على التمزيق، فليكن أهل الإسلام حريصون على الاجتماع والدعوة إلى الاجتماع على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والحذر من مضعفات الأخوة. ومن ذلك إضافة إلى ما تقدم النعرات الجاهلية، يجب أن نكون من أبعد الناس عنها. فالذي يدعو إلى عصبية أو إلى قومية أو إلى فكرة من الفكر فيحجم نفسه ويضعف نفسه. ونبينا عليه الصلاة والسلام حين تخاصم غلامان من الأنصار ومن المهاجرين، فكسع رجل من الأنصار رجلا من المهاجرين، فقال المهاجري للمهاجرين وقال الأنصاري للأنصار، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، وفي رواية: فإنها خبيثة. أنكر عليهم العصبية، لا تتعصب لقبيلة ولا إلى بلد ولا إلى حزبية ولا إلى مذهبية ولا إلى طائفية، فإنك تضعف نفسك. والواجب أن نكون كالجسد الواحد، كما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم، متحابين عربا وعجما جنا وإنسا ذكورا وإناثا. نسأل الله عز وجل أن يجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، وأن يقوي شوكتهم، وأن يجعل المهابة لهم في قلوب أعدائهم. ونسأل الله عز وجل أن يكفينا وسائر المسلمين شر كل ذي شر واخذ بناصيته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.